أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع سورة القصص وفي قوله مع قوله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. الآيات. المدينة قال العلماء هي العاصمة التي كان يقيم فيها فرعون، وهي قالوا منفيس، وهي قاعدة مصر الشمالية. على حين غفلة قالوا أي الناس يكون لحظة غفلة، وذكروا أنه بعد الظهر وقت القيلولة. وأذكر قبل سنوات في مسجد شرق هنا قام أحد المشايخ يتحدث وقال: أنصح الإخوان أن ينتبهوا إلى لحظة غفلة في اليوم. تعلمون أي لحظة ذكرها؟ جميلة جدا. قال لحظة الضحى. الضحى الناس في أعمالهم وفي مدارسهم، وبعض الناس نائمين في بيوتهم، فهي أهدأ يقول الأوضاع بالنسبة للسكن، فتعتبر لحظة أسواق. نعم ليست لحظة غفلة في الأسواق ولا في الدوائر الحكومية، لكن في البيوت لا يتساهل، هي من أخطر اللحظات هذه اللحظة، من الساعة 7-8 تقريبا 11. بينما بالعكس بعد الظهر تجد عند الناس يتحركون، يأتون من أعمالهم، يأتون من مدارسهم إلى العصر. فأشد لحظة غفلة تعتبر بنصف النهار هي هذا، وتأملت وجدتها صحيحة، فلكن انتبه لها. ولمن يسكنها، وقد يوجد بعض اللصوص، بعض أهل الشر يستغلون هذه الفترة. أغلب ما يكون في البيوت نساء، لا يكون فيها رجال، وأكثر حتى النساء تكون في تلك الفترة نائمة. فهذا هو دخل على حين غفلة، أي كان في المدينة الحركة فيها قليلة. نعم. يقتتلان أي يتضاربان ويتعاركان، والقتل يطلق على نعم هذا الجانب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أصل سبب النزول أنه ما كان تضارب بالأيدي، فالاقتتال يطلق على القتل وعلى المضاربة، وهي المرادة هنا. هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من الأقباط من قوم فرعون. فركزه موسى، قال قيل بعصاه وقيل بيده، وهو الأقوى أنه ضربه بيده، وكان موسى عليه السلام رجلا قويا شديدا بلغ أشده، وأعطاه الله قوة في الجسم والعلم، فضربته كانت قاضية، فالأقوى أنها كانت قضى عليه أي أنه مات. في وقفات في هذه الآية وقفات كثيرة، ولذلك آمل الأخوة لا يعتب علي أن تأخر دقائق لأكمل هذه الوقفات، لأنني وعدتكم بذلك في الدرس الماضي. قوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. آخر عهدنا بموسى عليه السلام أنه في بيت فرعون. سكت القرآن عن مرحلة شبابه وعن أنه شب في هذا البيت، حتى قال العلماء وقال المفسرون أنه كبر وأدرك أن فرعون ظالم وطاغية ففارقه وتركه. وهذه الآية على حين غفلة من أهله، أنه فارقهم ولم يعد في بيت فرعون كما كان، وأنه بلغ الأشد كما ذكر الله جل وعلا. أيضا أنه دخل متوجسا على حين غفلة من أهلها، أنه متوجسا. قالوا ولو كان في بيت فرعون ما دخل متوجسا، الذي في بيت فرعون ما خف. بل ذكر العلماء استنباط جميل جدا، قالوا يبدو أن موسى هنا بدأ يعرف بمنهج يخالف منهج فرعون قبل أن يوحى إليه، قبل النبوة وقبل الرسالة، لأن الرسالة ما جاءت إلا بعد مدين. لكن قال رجل الله على آتيناه حكما وعلما، وقد ورث ذلك من شريعة بني إسرائيل، وكانوا على النبوة من يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهو دخل متوجس أي بدأ يعرف بمنهج يخالف منهج فرعون، ولذلك فارقهم. وقوله تعالى وآتيناه لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، قالوا دليل على أنه أصبح يعرف بمنهج يخالف هؤلاء، لأنه لا يمكن يعد أنه من المحسنين وهو في بيت فرعون وراضي بعمل فرعون، ولا يتفق مع إساء العلم والحكم وأنه من المحسنين. ثم قالوا أيضا دليل على استعانة الإسرائيلي به يدل على أنه أصبح يعرف أنه منحاز عن فرعون وقومه، نعم، ولذلك استعان به، وإن لو بقي كان باقيا من بيت فرعون ما استعان به، يعتبر هذا طباخ عندهم القبطي. بل ذكر العلماء لطيفة جميلة جدا، قالوا كونه أيضا يخاف بعد قتل القبطي، ولما قتل القبطي خاف فأصبح في المدينة خائفا يتوقف. اسمعوا لهذه اللطيفة الجميلة، قال العلماء لو أنه في بيت فرعون ما خاف من قتل طباخ، عني في البيوت هؤلاء الظلمة ما أخافوا، لكن لأنه فارقهم فلذلك خاف، وإلا لو كان باقي في بيت فرعون يخاف من قتل طباخ ما يخاف من قتل شعب، كما حدث ويحدث كثيرا على مرور الأزمان والأعوام. فخوف وأصبح خائف يترقب أنه فارق فرعون وأنه خرج من بيته ومن قصره، نعم، وأصبح ينكر ما هم عليه من ظلم ومن طغيان ومن بغي. كل هذا استنباطات جميلة ذكرها العلماء والمفسرون في هذه الآيات وتؤيدها النصوص في هذه المسألة. ثم ذكر العلماء أيضا يؤكد ما ذكرته، سياق الآيات قالوا يدل على أن موسى فارق فرعون لما رآه من ظلم وكبر ومخالفة للحق، واختار أن يتخلى عن كل الامتيازات التي يجدها في القصر وفي القرب من فرعون، سواء أكانت حسية أو معنوية، كل ذلك حتى لا يبقى شريكا في الظلم أو قريبا منه، ولذلك وصفه مولاه جل وعلا بأنه من المحسنين. انظروا التعالي على الباطل وعلى الامتيازات، وأن لم يصبر ليسكت على الباطل من أجل امتيازات يحصل عليها أو أموال أو يتمتع بالنعيم أو بحماية فرعون أو بحماية الظالمين، كل هذا يدل على ذلك. والمحسن لا يرضى بالظلم ولا يقر الظلم أو يسكت عنه، فضلا عن أن يكون متمتعا بامتيازات الظالمين أو أن يشاركهم في ظلمهم أو أن يدافع عنهم، هذا لا يكون من المحسنين، لا يمكن أن يصف بأنه من المحسنين وهو يشترك مع الظلمة بامتيازاتهم وإمكاناتهم وظلمهم للعباد والبلاد. أيضا من تلك الدروس قال العلماء في هذه الآية ما يفعله القبطي وهو طباخ، انظر هذا الطباخ ما بالك بالذي عند فرعون أكبر من طباخ كهامان وغيرهما، يدل على ما يفعله ملأ فرعون وحاشيته من الظلم والبغي، استنادا إلى ما يجدونه من الأمان والحماية من قبل فرعون. فإذا كان هذا الظلم من رجل في أدنى الخدمة طباخ، فماذا يفعل ذراء فرعون وخاصته؟ إنها السنن. والذي يتأمل ما يفعله الملأ والحاشية في بيوت الطغاة والظالمين يجد الشبه بما هم عليه وما كان عليه فرعون. ومن أقرب الأمثلة ما نقرأ الآن من قصص كيف كان في العراق، كيف كان صدام ومن حول صدام، إلى اليوم في جريدة أخبار، وهذه ليست خاصة فقط في صدام أو في حاشية صدام، لكنها مثال واقع أمامنا، يجدون الحماية، يجدون الامتيازات، يجدون الظلم. فهذا القبطي لولا أنه يجد الأمان ويجد من يحميه ما فعل ما فعل. والسيرة وكما حدث لفرعون حدث لصدام ومع صدام ولمن قدر صدام ولغيرهم، إنها السنن أيها الأحبة. التأمل في هذه الأمثلة وأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، هي عبر وسنن، وما قرأ القرآن وذكر القرآن إلا من أجل أن نعتبر منه. نجد أيضا من الوقفات وهي مسألة دقيقة جدا، ولكن القول الراجح أن موسى في تلك المرحلة لم ينبأ، إنما آتاه الله الحكم والعلم ولم ينبأ، لم يكن نبيا. قالوا خطورة العصبية الذي فعله موسى عليه السلام تعصبا للإسرائيلي، ولذلك تكررت في الآية من شيعته مرتين ومن عدوه مرتين، وليس المقصود من شيعته في الدين، إنما من شيعته أنه من بني إسرائيل ومن عدوه من الأقباط. فالعصبية لهذا الرجل جعلت موسى يتصرف هذا التصرف، ولذلك أيضا يأتي بعدها مباشرة من الدروس خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة. فحمية موسى لهذا الرجل الإسرائيلي وقهر الظلم الذي يراه جعله يقع في هذا الخطأ الذي وقع فيه وتاب إلى الله جل وعلا منه. ثم أيضا قالوا إن لاحظوا هذا الدرس، قالوا إن استجابة موسى، سرعة استجابة موسى للإسرائيلي بدون تفصيل يدل على أنه إذا انتشر الظلم أصبح لدى المظلومين استجابة وقابلية للاستفزاز دون أن يستخدم ويفكر كثيرا. أعيد الدرس لأهميته. يقولون إن سرعة استجابة موسى للإسرائيلي دون أن يستفصل ومباشرة ضربه ودون أن يسأله هل أنت مخطئ ولا غير مخطئ، قالوا إنه إذا انتشر الظلم يصبح المظلومين لديهم قابلية للاستفزاز وردود الفعل حتى ولو خطأ، وهذا أمر مشاهد. فتجد بعض الناس الآن لما يجد من ظلم أو غيره عنده قابلية ليتصرف تصرفات خاطئة بغض النظر، قد تحاول أن تناقشه يقولك لا ويبدأ يعذب لك. هذا ما يحدث في كثير من بلاد المسلمين. هذه قضية دقيقة فلننتبه لها ولينتبه. ولذلك لما نصحت الأخ قبل قليل أنه لو أن إنسانا وقع عليه ظلم أو على أحد أهله لا يستعجل في رد الظلم ويصبح مستفز، وكما قلت قد يكون إذا كان كما قال هو أن أخاه بريء فقد يقع هو في جريمة ويقع في خطأ. وهذا جانب. موسى عليه السلام بالنسبة للإسرائيلي كان مظلوم الإسرائيلي كما ورد في الروايات، هذا يريد أن يستخدمه القبطي، ولكن سرعة استجابة موسى عليه السلام ووكزه أدى القتل. وماذا حدث؟ شعر أنه من عمل الشيطان واستغفر ربه وتاب الله عليه، ويوم القيامة يعتذر عن الشفاعة بسبب هذا العمل. الأمر عظيم كما سأبين إن شاء الله. نجد الموضوع الذي وعدتكم فيه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتأمل في هذه الآيات. تأملوا معي جيدا، ما أنزل الله هذا القرآن إلا للعمل والتدبر أيها الأخوة، ليس لمجرد التلاوة. القبطي مشرك يعبد فرعون، فرعون ومن معه ظلمه، وهو أيضا القبطي في هذا الجو ظالم لأنه يريد أن يستخدم الإسرائيل. موسى عليه السلام لما استغاث به الإسرائيلي ويرى أنه ظالم وأن هذا الرجل مشرك أراد دفعه، لاحظوا لم يرد قتله، فقط أراد دفعه، ولكن بقوة الدفعة حدث الخطأ فمات وقتل الإسرائيلي. ماذا وقتل القبطي؟ ماذا هنا؟ هل كم ستجد من الناس يقول لك قبطي مشرك يعبد فرعون ظالم، وماذا فيه إذا قتل؟ حتى لو قصد قتله ماذا فيه؟ ونحن نقول إن موسى لم يقصد قتله، ماذا ترتب على ذلك؟ يقول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هل قال الله له لا عملك صحيح؟ هل قال لا تيأس يا موسى أنت لم ترد قتله؟ ثم هو مشرك وكافر وظالم فأنت ما فعلت شيء خطأ. قال الآية قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي فغفر له، دليل على أنه وقع في خطأ وفي ذنب. فقال لك ما جاءت غفر له، لو لم يكن وقع في الخطأ وأن فعله هذا خطأ ما قال تغفر له. بل بعد أن نبدأ موسى عليه السلام وأرسل ناحره ويوم القيامة يعتذر من الشفاعة يقول لأني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. الأمر عظيم يا أخوان، والله أني أقارن ما يحدث وهذه الآية وبعض التأويلات التي أسمعها. أحيانا يقتل رجال، يقتل رجال أمن، يقتل غيرهم بتأويلات غير سائغة. يقتل مسلمون الآن، لنكون صرحاء مع أنفسنا، مسلمون يقتلون الآن، فتن تحدث. ويأتيني من يقول هناك من هو معجب بمثل هذا الفيديو أو هذا الفيلم. والله أيها الأحبة إنني أقول لكم ناصحا ومشفقا ومحبا ومنذرا، الأمر عظيم. قتل، لما قتل أحد ابن آدم أخاه ووقته ظلم ولا شك وخطأ يقول الله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. الأمر موسى عليه السلام لما رأى صدق قتل الطفل ماذا قال له؟ كيف قال له؟ تعرفون الآيات التي وردت في سورة الكهف: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لكن بين له الخضر أنه بأمر الله قتله بأمر الله بالوحي، ما فعله من عند نفسه. فنصيحتي أن نتأمل الجهاد لا نشك في مشروعيته. وقلت مرارا وقبل قليل قلت وأنا أتحدث عن الصلاة إن من ميزات هذه الأمة الآن ومن تفاؤلي العظيم عودة الأمة للجهاد بعد أن غفلت عنه قرون، إلا من عصبة قائمة بأمر الله ستظل إلى قيام الساعة. الآن الأمة شعرت أنه لا نجاة لها إلا بالجهاد. لا يمكن أن يخرج اليهود من فلسطين إلا بالجهاد، لا يمكن أن يخرج الروس من الشيشان إلا بالجهاد، لا يمكن أن يخرج الأمريكان من أفغانستان والعراق إلا بالجهاد. الحلول السلمية لا يمكن أن تؤدي لهذه النتيجة. الأمة شعرت بهذا، لكن الخطأ الذي حدث أنه نقل الجهاد من موضعه الصحيح كفي فلسطين أو العراق أو الشيشان أو أفغانستان إلى مواضع غير صحيحة، ويسمى مثل ما يحدث في هذه البلاد أنه من الجهاد. أي جهاد؟ أي جهاد في قتل مثل هذا القتل؟ إذا كان قتل قبطي مشرك ظالم يعبد فرعون ولم يرد موسى قتله، أراد دفعه، ويقول هذا من عمل الشيطان ويستغفر الله ويتوب عليه ويعتذر من الشفاعة يوم القيامة. الأمر عظيم، ما سهل. ونسمع قتل كم فلان أو قتل فلان، لا يعني أن ليست هناك أسباب. تحدثت أكثر من مرة أن توجد أسباب، لكن هذه تبرر تفسر ولا تبرر وجود أخطاء، وجود ظلم، وجود تجاوزات، كل هذا موجودة. المسؤولية مشتركة، لا أحمل المسؤولية جهة معينة، الجميع يتحملون المسؤولية، لكن العلاج غير صحيح. العلاج بهذه الطريقة وأن بالقتل والتفجيرات أو سيارات ملغومة، هذا غير صحيح. كالناس الآن يعصبون بروعة لما يسمعون بارتياع لما يسمع أن في سيارة، يخشى أي سيارة في الطريق تنفجر به. وقد حدث في بعض بلاد المسلمين هذا، لما تسمع كم قتل من فلان أو فلان أو فلان، حتى أنا أقول حتى لو كان ظلمه لا يبرر قتله. هل هو أشد من حدث من القبطي؟ فيا أخوة الكرام تأملوا في هذه الآيات، حتى والله لا نصاب بأمر نندم ولا تسعة مندم. إذا كانت هذه القصة العظيمة بما فيها يكون، يقول موسى عليه السلام من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب عليه، ومع ذلك يعتذر من الشفاعة يوم القيامة، وآخرون يتقربون إلى الله بقتل المسلمين بتأويلات باطلة، الأمر عظيم. فتأملوا ولا نخلط بين هذه القضايا وبين الجهاد الحقيقي. الجهاد قائم، والجهاد جهاد طلب وجهاد دفع. الذين يتصورون أن الجهاد فقط مقاومة، غير صحيح. فقط دفاع، غير صحيح. الحشرات حتى تقاوم، الحيوانات تقاوم، لا، الجهاد جهاد مقاومة، جهاد دفع وجهاد طلب، حتى يكون دين لله جل وعلا. لا ننخدع ببعض ما يطرح في بعض وسائل الإعلام، ويريدون أن ينكروا الجهاد جهاد الطلب وإقامة شريعة الله في الأرض، هذا كلام باطل. لكن في الوقت نفسه من الخطأ أن يقام بأعمال باسم الجهاد والجهاد منها براء. لنكون واضحين في طروحاتنا ونصدع بالحق، لا نخاف الله لو مثلا لا نجامل أحدا كائنا من كان. هذه مسألة. ولا عز والله للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا نجاة لها ولا فوز إلا بالجهاد. لكن أخشى أن تستغل حماس الشباب وحب الشباب للجهاد، وهذه ميزة إيجابية في شبابنا أن يستغل ويستخدم الجهاد في غير موضعه، فتصبح المصيبة التي تحدث الآن وما ترون من عواقب وبلاء. نسأل الله أن يحمينا ويحمي بلادنا من كيد الكائدين. الأمر هذا ما أحببت أن أنبه إليه، وإلا فالوقوف مع هذه الآية أنصح كل واحد أن يقف بخلوة أو مع زملاء متأملا لهذه الآية، أن يقرأ ما قاله العلماء، ما قاله المفسرون حولها، أن يزداد تدبر وتفكر لكتاب الله ليقيم. لا تنساقوا أمام العواطف. لو كنا أمام العاطفة لقلنا ما فعله موسى صحيح ولا خطأ فيه، نعم، خاصة أن الأمير قتله دفعه. فهذه هذا ما أحببت أن أقوله، أقف عند هذا الحد لأنه إن شاء الله نواصل حتى لا أخسركم في الأسبوع القادم عن قضية هل كان موسى نبي عليه السلام لما فعل ذلك، وإن كنت أرجح أنه لم يكن نبيا، وسأذكر بعض كلام العلماء، ونواصل مع هذه الآيات العظيمة ولا تزال فيها من التأمل والتدبر. أكرر ما ذكرت لكم أيها الأخوة أننا في الأسبوع القادم قد يوافق يوم التاسع من المحرم وهو يوم صيام، أن الدرس سيكون قائم إن شاء الله، وكما قلت إن شاء الله الأخوان في المسجد قد يوفرون إفطارا للأخوان، ولا حرج من أراد أن يأتي بإفطاره معه، هو إفطار خفيف فقط تمر وقهوة وماء، والماء سيوفر إن شاء الله، وكذلك سيوفر شيء من التمر والقهوة، ومن أراد أن يشارك في الأجر أيضا لا نريد أن نحرمه الأجر. أسأل الله أن يبارك فيكم، وحث الأخوة على صيام يوم عاشوراء، وأن يحثوا أهلهم وتلاميذهم وطلابهم وجماعة المساجد على ذلك، أن يقيموا هذه الشعيرة وفيها تذكير بعزة وانتصار هذا الدين وذلة فرعون ومن معه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين المكابرين المعاندين من اليهود والنصارى والأعداء هذا الدين من المشركين والمنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتنا شرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك أسر المأسورين، ادعوا لإخوانك المأسورين، إخوانكم في كوبا يعانون من ضائقة الآن ومن شدة، فادعوا لهم بالفرج، وأن ينزل الله السكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم، وأن يقر أعيننا بالتفريج عنهم وعن جميع الأسرى في بلاد المسلمين وفي مشارقها ومغاربها وفي جميع بلاد الأرض. إخوانكم يعانون من الأسر في أرجاء المعمورة، فادعوا لهم بالثبات ونزول السكينة والفرج العاجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.